حكم بغير ما أنزل الله شهرا يبقى منصبه حتى لا تدخل الدول الخارجية فتأخذ بلده ومنه زعم حماية الشعب من هذا الحاكم الظالم أو غير ذلك. حكم بغير ما أنزل الله لجهره ليبقى منصبه مع اعتقاد أن حكم الله هو الواجب, نعم, وأن حكمه لا يجوز غير ما أنزل الله, فهذا فاسق وليس بكافر. وإذا تردد الأمر عندك فقلت يحتمل عندي أنه جاحد ويحتمل عنده أنه لم يجحد, فالأصل بقاء إسلامه فأبقه في دارة الإسلام, لا تخرج عليه حتى يصرح بلسانه أنه يسوغنا ترك حكم الله ويظهر جهود حكم الله, فحينهن تحكم عليه بالكفر. وإلا في الأصل أنه باق على إسلامه. هذا أنا مفتج كيف خالفت هذه الجماعات المعاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة في مسألة التكفير, نعم, ومع قول النبي من كان على مثل ما عليه وأصحابه, وأصحاب النبي كانوا كما نقل عنهم إجماع القرطبي في الجزء الخامس كانوا على مذهب ابن عباس لأنهم يخالفوا أحد من الصحابة. إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر, وإذا لم يجحد فهو الفاسق. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين, يعني سبيل الصحابة, نولي ما تولى ونصره جهنم. وهذا دليل ثاني على وجوب اتباع منهج السلف, لأن الذي يتخذ سبيلا غير سبيلهم وهو سبيل المؤمنين سبيل الصحابة, قال الله نولي ما تولى ونصره جهنم, فدل على وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم في مفردات الدين من عقيدة ومنهج وأحكام وأخلاق, فرضي الله تعالى عنهم, نعم, فرضي الله تعالى عنهم. فمن اتخذ رجلا غير الرسول والصحابة يواري ويعادي فيه كحسن البنا عند الإخوان وإلياس عند جماعة التبليغ وباللابن عند جماعة الجهادية التكفيرية, من اتخذ رجلا غير الرسول يواري ويعادي فيه, قال ابن تيمية كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة, نعم, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء, نعم. أما الذي يريد أن يجمع كلمة المسلمين عليه أن يبايع ولي الأمر الذي لم يظهر منه كفر بواح, وإن ظهر منه فسق وظلم كالحجاج, ظهر منه فسق وظلم وبايعه الصحابة كأنس ولم يخرجوا عليه ولم يؤلبوا عليه, والإمام أحمد بايع المأمون والخلفاء الذين عاصروه كلهم بايعهم مع أنهم ظهر منهم البدعة المغلظة حيث أنهم كانوا جهمية يقول القرآن مخلوق, نعم, مع قول الإمام أحمد الذي يقول القرآن مخلوق كافر, لكن علم الإمام أحمد أنهم متأولون وأنهم مطيعون لعلماء السوء ولم تقم عليهم الحجة فما كفرهم وإن كانوا في البدعة يعني يتكلمون بها ولم يأمر بالخروج عليهم, بل أنكر من أراد الخروج عليهم لأنهم درسوا في القرآن في المدارس. فمع ذلك لما قال من الناس قالوا هذا الأمير يدرس الكفر في مدارسنا خلق القرآن والقرآن صفة, فطفح الكيل ونريد أن ننزع ابن طاعته نريد أن نخرج عليه, فأنكر عليه الإمام أحمد وقال في قلوبكم دخل, أو كما قال هذا خلاف الآثار, فأنكر عليهم رحمه الله وكان يترحم على الأمير وقد حشى في جوفه, نعم, وهو في السجن لحمة تعفنت فكادت أن تقتله, فما وجد إنسان بد من أن يخرجها له من غير بنج, لأن البنج غير معروف وقتئذ, فشق لحم الإمام أحمد ليخرج ذلك اللحم الذي أراد الأمير أن يقتله بها, وهو يتألم في تلك الجراحة ويدعو للأمير ويقول اللهم اغفر للمأمون اللهم ارحم المأمون أو كما قال, فلم يأمر بالخروج عليه ولم حتى لما ظلمه فأراد قتله لم يأمر بالخروج على خليفة العصر تمسكا بالسنة, وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اسمع وأطع وإن جرد ظهرك وأخذ مالك. قالوا يا رسول الله أفعل أخرج عليهم, نعم, يعني الولاية الفسق الفجرة الظلمة, قال لا حتى ترى كفرا براحا عندكم فيه من الله برهان, نعم. السلف اتبعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وخالفوا الهوى وعملوا بقول الله تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, والهوى سمي هوى لما يهوى بصاحبه النار وهي البدع والضلالات, فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فصاروا من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، فهذه هي الدعوة السلفية، وهي تنكر الشرك نعم والبدع، وتأمر الناس بالتوحيد، وتعلمهم السنن، وتبين لهم ما فسد منها، وتحذرهم منها مما فسد، وتبين لهم الحديث الصحيحة من حديث ضعيف الموضوع، وتنكر عليهم الخرافات، وتنكر عليهم أراضي الأخلاق، وتأمرهم بمعالي الأمور وما كان عليه السلف الصالح مما يرضي الواحد الغفور سبحانه. فهذه هي الدعوة السلفية باختصار. نعم. وقال: توجيه الشباب السلفي بأنه لا يكفي بأن يقول أنا سلفي أن ينتسب بالسلف. أولا، ما حكم أن يقول الرجل أنا سلفي مع أن الله عز وجل قال هو الذي سماكم المسلمين؟ أقول: في عهد النبي والصحابة يوم ما ظهرت الفرق والأهواء جائز ذاك الوقت نعم أن تقول، أو المشروع أن تقول أنا مسلم، لأنه ما حصل المقتضى لأن تنسب نفسك للسلف. أما بعد تغير الدين وظهور الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتراق الفرق الجهمية والأشاعرة والماتردية والصوفية وحديثا من الإخوان والتنميه والتكفير والهجرة، فافترق الناس، فحينئذ إذا سألك إنسان فقال أنت ما دينك؟ فتقول مسلم. إلى أي الفرق تنتمي؟ نعم، فحينئذ تحتاج أن تبين فتقول أنتمي إلى الكتاب والسنة على فهم السلف. ألا يسعك حينئذ أن تختصر فتقول أنا سلفي أتبع السلف، كما يقول فلان أنا مالكي أنا حنبلي؟ فإذا كان يسع أولئك أن يقول أنا حنبلي يعني في الفروع أتبع الحنابلة، فهذا يسعى من باب أولى أن يتبع الصحابة النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضوان عليهم فيقول أنا سلفي. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى يقول لا عيب على الرجل أن ينتسب للسلف فيقول يعني أنا سلفي. نعم، وهذا لا شك أولى من أن يقول أنا مالكي، لأن مالك ينتسب لمن مالك، سلفي ينتسب إلى بكر وعمر وعثمان وعلي في طريقة الدنيا، ولابن عباس وابن مسعود، فالنسبة إليهم أولى رضي الله وتعالى عنهم. فلكن هل يكفي أن تقول أنا أتبع السلف؟ لابد أن تتدين بدين السلف. فالسلف كانوا يطلبون العلم ويعملون به، والسلف كانوا يعرفون قدرة أو حجم قدراتهم، فمنهم من كان يطلب العلم إلى أن يصبح عالما كابن عباس، ومنهم من طلب العلم الذي هو فرض عين عليه كالتوحيد والصلاة، وإن كان معه مال الزكاة والطلاق إن أراد أن يطلق. فما كلهم طلب العلم الذي يصبح به الرجل عالم، لأن قدرات العقلية تختلف. فمنهم كخالد بن الوليد سخر نفسه للجهاد في سبيل الله فلم يكن عالما، ومنهم مثل عبد الله بن عباس كان عالم يفتي، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فكذلك من انتسب إليهم لا يشترط أن يكون كل من انتسب الدعوة السلفية أعلم، لأن القدرات العقلية تختلف، فمنهم من يستطيع أن يصبح عالم نعم عنده قدرة عقلية، ومنهم من لا يقدر من العلم إلا على فروض الأعيان كعلم التوحيد وعلم الصلاة وما يحتاجه من الدين من أمور البيوع وأمور الدين. نعم، فهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، على أنهم كانوا كلهم يطلبون العلم ويخالفون في ذلك النصارى، فالنصارى لا يطلبون العلم ولم فحتى ظلوا السبيل، ويخالفون اليهود، فاليهود طلبوا العلم لكن ما عملوا به، فكانت طريقة الصحابة وسط، وهم السلف رضوان الله عليهم الذين نتبعهم ولله الحمد. فإن سفيان بن عيينة قال من ظل من عبادنا، يعني صار يعبد الله يصلي ويصوم ويحج لكن غير يطلب العلم، فهنا سيظل أنه لا يعرف الشرك من التوحيد ولا السنة من البدعة، ولا يعرف من المناسك في الحج الواجب من المستحب ومتى يكون عليه دم ومتى لا يكون عليه دم، ما طلب العلم، فحينئذ سيظل الطريق. فقال من لم يطلب العلم أو من ظل من عبادنا وهم عبد الله من غير ذلك من العلم، وفيه شبه بالنصارى، لأن النصارى تجدهم إلى الآن يذهبون الكنيسة ونحو ذلك لكن ما يطلبون العلم. ومن ظل من عبادنا ومن ظل من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود سماهم الله علماء، علماء بني إسرائيل طلبوا العلم حتى صاروا علماء، لكنهم لم يعملوا بالعلم فغضب الله عليهم سبحانه ولعنهم. وطريقتنا وسط، نتبع السلف، فالسلف طلبوا العلم وعملوا به، وطلبوا العلم بقدر على قدر قدراتهم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فمنهم من برز حتى صار عالم كابن عباس بن مسعود وابو بكر الصديق وعمر وغيرهم من الصحابة، ومنهم من عرف أنه لم يخلق لهذا، نعم، وأن له اتجاه ينفع المسلمين فيه أعظم مما من العلم، مثل خالد بن وليد رضي الله عنه فنفعهم في باب الجهاد، نعم. فكذلك من اتبع اليوم منهج السلف فإنه يخدم هذه الدعوة المباركة بحسب قدرته، فإن يكون عالم فيبين للناس أمر دينهم ويحذرهم من الشرك وأمرهم بالتوحيد ويبين لهم أمور عباداتهم ما يصح منها وما يفسد وما يكون فاسدا أو الشروط والمفسدات ونحو ذلك. ومنهم من يكون قائدا توفرت فيه شروط القيادة فصار أميرا أو ولي أمر، فحينئذ يقوم في الرعية بالقسط والأمانة والعدل ويستشير العلماء في أمور العلم وهكذا بحسب ما يقدر عليه، لكنه ينتمي إلى جماعة الأم ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وطلب العلم فريضة على كل مسلم. قيل لمن أحمد ما هو الفرض في حق المسلم؟ قال أن يطلب ما يرفع به الجهل عن نفسه، أو ما يقوم دينه إلا به، كعلم التوحيد، وكذلك نقول علم السنة والتفريق بينها وبين البدعة، وكذلك كل عبادة يقبل عليها كالصلاة والصوم والزكاة إن كان عنده نصاب، وعلم أحكام البيوع إن أراد أن يدخل في الأسهم أو غير ذلك. فالمهم كلما أقبل على مسألة يجب عليه أن يتعلم أحكامها، نعم. أما التعريف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلا نستعمل هذه الكلمة لأن فيها إبهام أو فيها شبهة. فإن البعض يقول من الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ من الإمام أحمد؟ قال ضمنه وتعالى. فبفترة اقتعى الوهاب التميمي المجدد الذي نصر الله به التوحيد والسنة في الجزيرة، ثم هذا الإمام كما ذكرنا في مقدمة الدرس، لا ربما كنا نحن من سكان جزيرة العرب هنا على دين آبائنا نعبد الأوثان ونذبح للأصنام أو للأولياء في القبور، لكن الشيخ نشط هو أصحابه ممن علمهم العلم رحمه الله، ودرس في مختلف البلدان كالعراق والشام والمدينة، نعم، حتى جمع علما ودرس فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليها واستفاد منها، فعقد الدروس والمواعظ والخطب وأرسل الرسائل الذي فيها دفع للشبه التوحيد، وصنف كتب التوحيد ثلاث أصول والقواعد الأربعة وآداب المشي للصلاة، فصنف في التوحيد وحقوق التوحيد، فرحمه الله تعالى، وكشف الشبهات حتى استقرت دعوة التوحيد في بلاد جزيرة العرب على ما تعرفون. وترون عندنا في المملكة العربية السعودية فضل الله ولا تجيز الشركيات مثل زيارة القبور الزيارة البدعية، فتمنع وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة عمر المعروفة والمنكر تمنع أن يبنى على القبر بناء أو يتخذ ضريح ومزار أو يبنى في المسجد. كل ذلك الدولة الوحيدة في العالم هي هذه الدولة التي كانت هذه يعني أو هذه الحماية امتداد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان يدعو إلى الشهادتين. هذا تميزت دعوته بأن لا يعبد إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، فيرد شبهات المشركين ويذكر أدلة التوحيد وينصره، وإلى شهادة أن محمد رسول الله، وكان يقول فيها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فكان ينهى أن يتعبد الناس الله عز وجل ولو وحده لكن بالبدع كطرق الصوفية أو غيرها، فكان ينكر ذلك ويأمر الناس أن يتعبدوا الله بما كان عليه النبي والصحابة، فلذلك نجحت دعوته. لا، أما الدعوات الأخرى كدعوة جماعة الإخوان والتبليغ فلم تخرج علماء لأنهم ما ضعوا بطريقة السلف الصالح، فما نجحت دعوتهم ولم تتقدم. نعم، التعريف بكتاب ثلاثة أصول، هذا الكتاب ذكر أسئلة القبر الثلاثة، نعم، وبين أدلتها، وهي نعم أسئلة القبر الثلاثة جاء ذكرها في ما رواه البزار في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ينزل به الموت، نعم، ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت يعني نفسه، لما تخرج روحه يتمنى وهو يعاين عند الموت يعني منزله في الجنة، يتمنى لقاء الله أن تخرج نفسه. وهذا معنى حديث إيش؟ حديث إيش؟ الذي من كان يحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث حين سكرات الموت يرى الرفل في السكرات مقعده من الجنة، فيتمنى حين يريد أن تخرج نفسه. ومن كان لقاء الله كره الله لقاءه في سكرات الموت، سواء كان حادث في السيارة أو في المستشفى، يرى منزلته في النار فيكره أن تخرج روحه، فيكره الله لقاءه كما جاء مفسرا في حديث. نعم، والله هذا المؤمن إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين فيود لو خرجت يعني نفسه، والله يحب لقاءه لأنه عمل صالح في الحياة الدنيا، فلما جاء عند الموت ورأى منزلته أراه الله إياه أحب أن تخرج نفسه، فالله يحب لقاءه لا إله إلا هو. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه المؤمنين، فيأتيه المؤمنون فيستخبرونه، فهذا يدل على تلاقي الأرواح. أول ما تصعد روح المؤمن إلى السماء يأتيه أهل الإيمان من القرابة والمعارف مثلا، فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض، يستخبرون هذا الميت الذي لتوه خرجت روحه يلتقون به، يسألونه عن الأحياء الذين معه خلفوهم، إيش حال فلان مثلا، يقول حي لا زال مثلا، فيقول مثلا، فيسألونهم فيستخبرونهم عن ما يسألونه، يستخبرون المعارف من أهل الأرض. فإذا قال تركت فلان في الدنيا أعجبهم، ليش يا إخوان؟ لماذا إذا قالوا له الأرواح لما تلتقي به تركت فلان في الدنيا، هذا الميت يقول الذي سعت روحه والتقت به الأرواح الذي ماتوا قبله، فيسألون عن فلان الذي كان معه في الحياة الدنيا، فيقول لهم حي لا زال حي، نعم، فيعجبهم ذلك. لما صحيح، ليش يعجبهم أن يقال فلان ما قاله فيقول تركته في الدنيا حي، فيعجبهم لأنه لو قال مات اشتد عليهم، هم يعرفونه لان لو وضعت ماته في الجنة وعرفوا انه في الجنة معناها في على امه الهاوية في النار، فيعجبها انه باقي حي، انه كونه مات وما اتاهم اذن هو في النار، فيعجبهم بقاؤه انه لا زال حي. نعم. فاذا قال هذا الميت الذي لتوه صعدت روحه تركت فلان في الدنيا اعجبهم، نعم ذلك. واذا قال ان فلان قد مات قالوا ما جي به الينا، يعني وين راح؟ حينئذ في النار نسأل الله العافية. نعم هذه روح المؤمن. وان المؤمن يجلس في قبره فيسأل، وفي رواية يأتيه ملكان كما خرجها بعض هذه السنن أسودان أزرقان معهما مرزبات ينتهرانه، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نسأل الله العافية. نعم. فيسأله من ربه فيقول ربي الله، فيقول من نبيك؟ فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما دينك؟ قال دين الإسلام. فيفتح له في قبره، وفي رواية يفتح له باب إلى الجنة، فيريد أن يقوم إلى الجنة يتمتع بها، فيقال من مولى العروس؟ نعم، لأن موعد دخولها يوم القيامة، يوم القيامة، وإن كانت نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة كما جاء في بذلك الحديث. فإذا كان ذلك عدو الله الكافر نزل به الموت وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه. لما؟ لأن الكافر عند ما يعاين سكرات أو ما يكون عندما يكون في سكرات الموت يريه الله منزلة الشر الذي سيصير إليه من العذاب، منزله في النار، فيكره أن تخرج روحه، يكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه كما جاء في الحديث، والله يبغض لقاءه. فإذا جلس في قبره أو أجلس فيقال له من ربك؟ فيقول لا أدري. فيقال لا دريت ولا تليت، أو يقول في رواية كنت أقول كما يقول الناس، المقصود أنه يضرب بمرزبة من حديد فيسمعه كل من في الأرض، كل دابة إلا الثقلين الجن والإنس. الأول يقال نومة العروس، الثاني يقال نم نومة المنهوش، نومة المنهوش كما في رواية البزار، أي من إيش؟ من نهسته حية أو عقرب. وقد ذكرت لي امرأة من المقارب كبيرة أنها نهشتها أو ندغتها عقرب، فباتت طوال الليل جسمها كلها تحسه يعذب من ألم الإيش؟ السم. نعم، من ألم السم. وهذا يختلف عن نومة العروس المريحة، فهي أحلى نومة وأهدأ نومة وأزكى النومة. أما نومة هذا الذي كفر في الدنيا، لم يكن يصلي، أو أنه دعا غير الله، أو ذبح لغير الله، أو كان يقول في دعائه يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو تمسح بالحجر الأسود معتقدا أنه استقل البركة في بدنه من دون الله إلى بدنه من دون الله، أو غير ذلك من أوجه الشرك، كمن يعتقد أن الكاهن يعلم الغيب أو الرسول يعلم الغيب أو الولي يعلم الغيب، أو يخاف من الولي كخوف من الله، أو يعتقد أن العالم يحل ويحرم ما حل الله وما حرم الله، يحرم ما حل الله ويحل ما حرم الله، وهكذا من أنواع الشرك. فإنه حينئذ يقال له نم نومة المنهوش. نعم. فهذه أسئلة القبر الثلاثة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ جعلها ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب أصول ثلاثة، فقال الثلاثة الأصول، وأخطأ البعض. نعم، فقال الأصول الثلاثة، لا، للشيخ محمد الوهاب كتابان، كتاب الثلاثة أصول وكتاب الأصول الثلاثة. الثلاثة أصول صنفها للكبار، تدرس المساجد وتقرأ عليهم للكبار، والأصول الثلاثة للصغار. فالأصول الثلاثة تجدها مبسطة على نفس منهج الأصول الثلاثة أصول، لكنها مبسطة مختصرة للأطفال، لكن الأصول الثلاثة لمن؟ للكبار فرحمه الله. فهي هذه الأصول الثلاثة هي أسئلة القبر الثلاثة. فلعمما صنف أتى لما يسأل عنه المقبور في قبره فعرفه به قبل موته. ستسأل عن ربك، ما معنى معرفة ربك؟ معرفة العبد ربه ما هي؟ تسأل عن نبيك، من هو النبي؟ وما هو شرط الاتباع له؟ عن دينك، ما هو الدين الذي تسأل عنه؟ فما أفقه هذا الإمام فرحمه الله، فأتى إلى هذه الأسئلة التي ستسأل عنها في القبر فعرفك ما هي بالأدلة. نعم، ما هي بالأدلة. فمثلا معرفة العبد ربه وكون ذلك بالأدلة. كيف تعرف الله سبحانه وتعالى؟ هل معرفة الله يكون بأنه الخالق الرازق المدبر يكفي هذا؟ كلا، هذا كفار قريش كانوا يعرفونه. نعم، لكن أن تعرف أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، ويتضمن ذلك اعتقادك بإفراده بالربوبية والأسماء والصفات. نعم، لما روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ قال لي معاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية أن يعرفوا الله. فإذا تبين من هذه الرواية المفسرة أن يعرفوا الله، أن معرفة الله ما هي؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، أن توحد الله سبحانه وتعالى. فهذه معرفة العبد ربه، وأن تشهد أن محمد رسول الله. طيب، فهذه معرفة العبد ربه، بأن تعرف، بأن تعتقد أنه لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، بأن تؤمن بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولازم ذلك بوجوده، أن تؤمن أنه موجود سبحانه وتعالى، بألوهيته أن تعتقد أنه لا معبود حق إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وهو يدعو البدوي والحسين ويدعو الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يذبح لغير الله، أو يتمسح بقبره رجاء البركة المستقلة التي تخرج من صاحب البقر القبر لشبابيك القبر فتنفعه باستقلال عن الله، فهذا قد أتى بناقض لا إله إلا الله فلا تنفعه. لما؟ لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه. إذا لا تنفع الرجل الذي يدعي الإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويضحي، لا تنفعه هذه الكلمة لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله، إذا أتى بناقض ذلك فدعا غير الله فقال يا رسول الله اشفع عند الله، أو ذبح لغير الله، أو خاف من غير الله كخوفه من الله، فإذا أتى بالشرك أحبط الله عمله ولم يقبل منه لا إله إلا الله، لأنه أتى بناقضها. فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أي لا يعبد إلا الله، لأن الإله عند العرب المعبود الذي يعبد فيذبح له وينذر، فلا إله أي لا معبود يعبد إلا الله، فهو الذي يعبد لأنه الخالق الرازق كما قال تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فإذا اعترفتم أنه خلقكم ورزقكم فما لكم من إله غيره تعبدونه، فلازم اعتقادكم بالربوبية، تسليمكم بالألوهية، فلا تذبحوا إلا الله ولا تنذروا إلا الله. فإذا دعوتم غيره فقلتم في دعائكم يا رسول الله اشفع لي عند الله، فقد عبدتم الرسول من دون الله بالدعاء، والدعاء عبادة وهو نداء لغائب مقبول معترض. فإذا قلتم يا رسول الله فقد دعوتم ميتا فإذا قرنتموه مع طلب فقلت إشفع لي صار تعبدا لذلك الميت، فحينئذ يكون شركا أكبرا. ولو كان الميت يسمع وعند الله يشفع لتسابق الصحابة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونها من دون الله، فما فعل أحد ذلك من المقتدى بهم من الصحابة كأبي بكر وعمر والذين والذين قال فيهم رسول الله اقتدوا الذين بعد أبي بكر وعمر ومن بعدهم من الصحابة، وقعت فيهم الحوادث الجسام فلم يدعوا غير الرحمن ولم يأتوا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يدعونه من دون الرحمن، فوقعت حب الردة، فاستنصر أبو بكر واستشفع بالنبي فأتى قبر النبي صاحبه وقال يا رسول الله اشفع لنا عند الله ينصرنا على المرتدين ولا يزكى. ثم عمر أبو الخطاب أصابه القحط فلم يأتي قبر الرسول من بعده ويقول يا رسول الله أصاب القحط اشفع لنا عند الله أن ينزل عن المطر، بل قالوا كنا نستشفع بالنبي أي بدعاء النبي نطلب منه أن يسقينا، كما جاء حديث أنس أن عربيا دخل على النبي وهو في المنبر يخطب فقال يا رسول الله لا تتلم وانا وقطع في السبل فدعو الله أن يغيثنا، فقال النبي اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا فأنزل الله المطر. قال فلما مات النبي صرنا نستشفع بالعباس أي بدعائه أن يقول عباس يا رب اسقنا، وليس ولم يذهب إلى النبي بعد القحط فيقول يا رسول الله اشفع لنا، بل بالعباس الحي يطلب منه الدعاء لما هو مصلح المسلمين عامة، فدل ذلك أنه لا يدعى إلا الله، ولو كان يدعى غيره حتى النبي لذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة. فإذا كان النبي لا يدعى وهو أفضل البشر، فلو كان دون النبي كالبدوي وعبد القادر الجيلاني من باب أولى لا يدعى ولا يذبح له ولا ينذر له، فهذا نقطة معرفة العبد ربه. نعم، معرفة العبد دينه، ما هو دينه العبد؟ ما جاء به جبريل؟ سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم حديث ابن عمر عن الإسلام والإيمان والإحسان، نعم، وأشراط الساعة علم الغيب أشراط الساعة، فأجابه النبي فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، وكل ما غاب عنا نؤمن به جاءنا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الدين. نعم، معرفة نبي، نعم، نعرفه بالدليل من القرآن والسنة أن محمد رسول الله كما جاء في الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، فهذا يدل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين وأنه رسول نبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في صحيح البخاري نظلي ونظل الأنبياء من قبله فنظل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع اللبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون ويقول ما أحسن هذا البيت لولا هذه اللبنة، فقال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، ويعتقد أنه خاتم النبيين والنبي بعده على أحسن أن علم لهم ويعرف صفته وإسمه. نعم، فحينئذ يكون آمن بالنبي وعرف النبي فأطاعه فيما أمر وصدقه فيما أخبر واجتنب ما نهى عنه وزجر ولم يعبد الله إلا بما شرع، هذا الذي عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا معرفة مجزئة، من لا يعرف النبي بها كفر، وهو إذا كذبه فهذا لم يعرف النبي مطلقا. نعم، أما إذا عصى في بعض الأمور فهو لم يعرف النبي معرفة كاملة، فعليه إذا أراد المعرفة الكاملة أن يؤمن به ويتبعه في الجزئيات في الأوامر والنواهي. نعم، فمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه، فإذا آمن بذلك فقد أجاب وعمل بالعلم لأنه مطلوب منه العلم والعمل به كما تقدم، والدعوة إليه والصبر على ما أصابه، ومعنى الدعوة إلى العلم كما في مقدمة ثلاث أصول أنه يدعو لما كان عليه السلف لما كان عليه النبي والسلف الصالح من الصحابة، يدعو للتوحيد وللسنة، ويكون من الرحباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسلم غريبا كما بدأ فطور الرحباء في رواية الترمذي الذين يصلحون ما فسد من سنته. فتجد صاحب السنة دائما همه إصلاح ما فسد من دين الناس، أو أن يصلح نفسه بالعلم وتزكية النفس من أدران التعلق بالدنيا والأخلاق الرذيلة والشرك والبدع، ثم يصلح غيره لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وذلك انكرنا على جماعة التبليغ، فيأخذون الرجل عاميا سباكا من وراء المواسير ومن وراء العمل ويقول له اخرج في سبيل الله، ثم إذا خرج في الهند أو في بنغلاديش يقول له الآن عندك البيان فقم بين، فيقول ماذا أقول؟ فيقول له ماذا أقول؟ أنا لم أطلب العلم. فيقول تكلم فيفتح الله عليك. وقد أنكر النبي عليهم هذا بحديث قبل أن يتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، يعني العلم ليس بالإلهام ولا يرى في المنام ولا يرى على ابناء الأعمام، العلم بالتعلم. ولذلك قال علامة الألباني يا جماعة التبليغ صوفية عصرية في قالب عصري. نعم، الصوفية أولا كانوا يفرحون أنفسهم، يقول الغزالي وهو منهم أو على طريقتهم، ادخل إلى الحجرة من غير صحيح البخاري والقرآن واقعد في زاوية فيها، واقعد هكذا طويلا ليس ما قرآن ولا سنة ولا تتفقه في شيء، فينزل عليك الرحمن الإلهام فيعلمك دينه لا إله إلا الله. هذا كيف؟ العلم ليس بالإلهام. نعم، فالتبليغ صوفية في قالب عصري كما قال عنهم المحدث الألباني. هم ما يقول هذا، لكن يقول للسباك والنجار اخرج غدا عندنا موعد رحلة لفرنسا لبنغلاديش 3 أيام في سبيل الله، 4 أشهر في سبيل الله، ثم إذا اجتمعوا هناك يقول البيان عليك، فيفجأ يقول أنا ما أعرف أتكلم ما طلبت العلم، فيقول قم ويفتح الله عليك. إذن الإلهام هذا جعله أصل في معرفة دين الله، وهو ليس أصل عند أهل السنة. الأصل عندهم التعلم كتاب والسنة والدعوة إلى الله بالبصيرة وهي العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، من المشركين. ثم بين رحمه الله أنواع العبادات كالرجاء والخوف والمحبة وغير ذلك، وأن أعظم ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى الشرك بالله، وأن أعظم ما أمر الله به توحيد الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك وليس زنا الأم مثلا أو قتل الولد كما فعل جماعة التبليغ مرة من المرات كما ذكر عنهم التويجر رحمه الله في كتابه؟ جاء الشيطان، يعرف الشيطان ما طلب العلم، فجاء 7 منهم أو أكثر فأراهم في المنام أنهم يذبحوا أولادهم، فقام من النوم قاسوا أنفسهم على إبراهيم، فذهبوا إلى أولادهم يذبحونهم في الفرش. نعم، لو عندهم علم لعلموا أن هؤلاء الأنبياء هي يترتب عليها حكم شرعي وهي حق، أما هؤلاء غيرهم لا يترتب عليها حكم، ما عنده علم، فقاس نفسه قال هذا من الله إني أرى في المنام أني أذبحك، فذهب إلى ولده وذبحه في الفراش، نسأل الله العافية. نعم، وربما رأى من نفسه أنه فعل شيء عظيم وطلب من الناس، وربما يقول كما يقول الشاطبي يقترن مع البدع أحيانا مراعاة، فهو ابتدع بذبح ولده تقربا إلى الله، لأن الرؤية المنامية لا يترتب عليه حكم شرعي في سنة محمد، فهي ابتدع، فيقترن مع البدع رياء أحيانا، فيحب من أصحابه أنه يكون اليوم الثاني عرف أنه ذبح ابنه كإبراهيم. نعم، يقول بلا استباحت ابني لأني رأيت رؤيا حتى يطير به فخرا وفرحا، فيجد في نفسه نعم أنه فعل مثل إبراهيم فيكرم عياذا بالله. والبدعة تقترن أحيانا بإيش؟ الرياء يقترن بالبدعة، والرياء شر والبدعة شر. نعم، والمرء على دين خليله، البدعة والرياء المرء على دين خليله فيقترنان حينئذ، نسأل الله العافية. المقصود أنه لا بد من أن تعرف ما الدليل على أن أعظم ما نهاك الله عنه الشرك، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم، نعم أعظم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود إن هذا العظيم، إن هذا العظيم. فهذا جواب من؟ جواب الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا لبعض دعاة العصر القصاصين كيف خالف الرسول الأمين، فينطلقوا في محاضراتهم لأنهم لم يطلب العلم، صار عندهم قوة ضوامية من أشعار ومن حلاوة في اللسان. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يبان سحرة، حتى تغيرت الشريعة على لسنته عند بعض الناس هم لا يشعرون. نعم، فأحدهم يفسر أو يقول، نعم يقول أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض إيش؟ تناول المخدرات. شف، مع أن النبي قال أعظم ذنب إيش؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لذلك أنكر على عائض القرني لما قال هذه الكلمة وقال أعظم ذنب عصي الله به تناول المخدرات. كلا، الرسول قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فينبغي للداعي أن يتعلم قبل أن يتكلم. وكذلك حرفوا بعض المعاصرون من الدعاة الذين لم يعرفوا بالرسوخ في العلم، قال الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، فقال الذين ينسبون لإعجاز القرآن قالوا إيش؟ قالوا في كلامهم لتركبن طبقا عن طبق، معناه الصاروخ يصعد في السماء فينفصل طبق عن طبق، مع أن النبي قال كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، قالها رسول الله، أي تكون في عالم الأجنة ثم طفل تحبو ثم يعني شاب ثم كهل ثم شيبة ثم أرض العمر، هذه الأحوال ركوب طبق عن طبق، وليس صاروخ يصعد في السماء فينفصل طبق عن طبق. فعلى الداعي إلى الله أن لا يختفي بحسن البيان، ليس هذا هو العلم، العلم أن يتعلم نعم السنة ويعرف قواعد الشريعة. ومن قواعد الشريعة أن من تكلم في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، فلا بد أن يرجع إلى آثار الصحابة في معرفة معاني كلام الرب وليس إلى العقليات. نعم، ولا نهجم على كلام الله بالرأي لأن الله لا يحب ذلك سبحانه وتعالى. قالت الله تعالى وقفوه، نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان هذا مسؤولا. وقال أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إذا قلت في كتاب الله من غير علم. هذا أبو بكر وهو أعلم الصحابة كان يتهيب أن يتكلم في تفسير القرآن، حتى ظهر أناس يتكلمون فيه من غير هيبة، بل ويتقحمون ويفتتون على السلف ويتكلمون بالكلام الذي يخالفهم ورحمهم الله. بل رأيت أو سمعت أحد من مدعي إعجاز القرآن يقول وبعد اكتشافات هذه الخطيرة يعني في علم إعجاز القرآن ينبغي أن نعرض علم السلف وننخله بميزان إعجاز القرآن، فما وافق إعجاز القرآن نأخذ به وما خالفه نضرب بعض الحائط عياذا بالله. وجعل الأصل قواعدهم ونظرياتهم، مع أن النظرية قد تتغير، لكن دين السلف خبر لا ينبغي تغييره. قال الإمام أحمد اختلف السلف في تفسير آية أو حكم على قولين فلا يجوز إحداث قول جديد، لا يجوز إحداث قول جديد، لأنك إذا أحدثت قول جديد قد خالفت إجماعهم. أجمع على هذين القولين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، وقد أجمع على هذين القولين في تفسير الآية. فإذا جئت في العصر تفسير ثالث كالصاروخ الذي ظهر في السماء حينئذ تكون اتبعت غير سبيل المؤمنين فمهدد بجهنم، فيكون مهدد هذا الذي اتخذ سبيله بجهنم وبئس المصير. فعليه أن يرجع إلى سبيله في التفسير ولا يخرج عن أقوالهم رضي الله عنهم. نعم، ويلتزم ما التزموه في فهم القرآن، وإلا حصل له ما حصل الخوارج اللئام الذين جاء خبرهم في رواه البخاري في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم سفاح لا حذاء اسنان يقولون القول خارج البريه يستدلون بالحديث او الايه لكن لا يفهمون على فهم السلف حتى ورثهم ذلك ان سماهم النبي كلاب النار لانهم استقلوا عن فهم الصحابه والعلماء بفهم خاص بهم ولم يرجعوا الى تاويل الصحابه كذلك اليوم لا يرجعوا الى تفسير الطبري ولا من كثير ولا غير ذلك من كتب الاثار يرجعون الى كتب الراي فيفجر ويكثر بغير علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذا معرفة ذكرنا العلم وهو الدعوة إلى ما في الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نقل الخلاف سفاهة أو نسبق الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم أن تدعو إلى قال الله وقال الرسول هذا العلم ممدوح في القرآن وليس العلم الذي أثنى الله في القرآن علم الفيزياء والكيمياء لا هو ما جاء عن النبي علم الفيزياء والكيمياء إذا تعلمت الخدمة المسلمين لك أجر لكن الثناء الذي جاء في القرآن والسنة على العلماء إنما هم العلماء الذين ورثوا العلم عن النبي والصحابة فهذا هو العلم فتعرفه وتدعو إليه على بصيرة وتصبر على ما أصابك فمن تعلم وعلم وصبر عد عظيما في السماء كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه ومن أبرز معالم ما دعا إليه رحمه الله في كتابه نعم في كتابه يعني هذا الذي هو يعني ثلاثة أصول الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال فلما استقر بالمدينة أمر بقية الشرائع مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد لكن ما هو الجهاد الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعا إليه الجهاد الذي قام على ضوابط أن يكون هناك ولي أمر أن تكون هناك قوة للمسلمين أن يكون قصدهم في الجهاد تحقيق التوحيد وإزالة الشرك لأن تكون كلمة الله العليا وليس الوطن وليس الأرض وليس شيء إلا ذلك نعم قال صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل قاتل شجاعة حمية أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله فالجهاد المعاصر الذي نراه قد ابتدع أهله بدعة فيه لم يكن عليه النبي والصحابة فصاروا يجاهدون أعداءه وقت الضعف وهذا يؤدي إلى نكبة في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو كفار قريش ويصبر على أذاهم لم يكن يجاهدهم مع أنهم ألقوا عليه سبع جزور وتضاحكوا عليه فدعا عليهم فقط ولم يضربهم بحجر واحد لما صاروا مدينة وقويت شوكة وصار له جيش وصار هو ولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالجهاد فقاتلوا في بدر فانتصروا ولا تزال الانتصارات حتى فتحوا مكة أما اليوم فإنهم يأخذون المتشابه من القرآن فيأخذوا بآيات الجهاد المطلقة ولا ينظروا إلى عمل النبي والصحابة متى جاهدوا فحينئذ حصلت هذه الأزائم التترة التي ترونها في مختلف بلدان المسلمين فحتى شك بعض أهل الإسلام في جهاده في الإسلام فقال بعضهم كما سمعنا في جدة وغيرها في الشركات ما نريد أن نصلي كفر بالله لما؟ قال كيف لو كان الإسلام حق لنصر الله هؤلاء المجاهدون ليجاهدون الناس في أمريكا في أفغانستان وفي فلسطين انتصروا على اليهود نقول الجهاد حق والإسلام حق لكن هؤلاء لابد أنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم كما خالفه بعض أهل أحد لما نزلوا فعصوا الرسول بجنب الرباط صلى الله عليه وسلم فهزموا وحصل قتل فيهم قال الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قولوا من عند أنفسكم فكذلك هؤلاء لو حققوا الشريعة وجاهدوا وقت القوة بشروط الجهاد لنصرهم الله قال تعالى أن تنصر الله ينصركم فيقول له أنهم خالفوا الرسول في شيء صلى الله عليه وسلم إما في جهادهم أو في حزبه أو في تحزبهم أو بدع فعلوها لم يأذن الله بها من أجل ذلك هزمهم أعداؤهم فهم مطاردون في الجبال لو كانوا على حق لنصرهم الله سبحانه وتعالى نصر الله وينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.